السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن وقعة بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال أنس بن النضر رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: واهن لريح الجنة، إنها الجنة يا سعد، والله إني لا أجد ريحها دون أحد. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه: فلم أستطع يا رسول الله ما صنع. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فلقينا فيه 84 ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، وكنا نرى أنه قد نزل فيه هو وأصحابه قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذا موقف بطولي عظيم لأنس بن النضر رضي الله عنه، يسجله لنا بحسه الواعي أنس بن مالك رضي الله عنه. فهلما بنا أولا نتعرف على أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سجل لنا هذا الموقف. إنه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد فتى يافع. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنس رضي الله عنه ابن 10 سنين، وكانت أمه أم سليم قد أسلمت قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانت تلقنه الشهادتين وهو بعد طفل رضيع على حجرها، وكان أبوه على الشرك، ولكنه مات قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فأول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قدمت عليه أم سليم، وهي خالته إما من النسب وإما من الرضاعة، فدفعت له أنس رضي الله عنه خادما يخدمه. خدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان فيها نعم الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم كاتم السر له صلى الله عليه وسلم، وكان فوق هذا نعم الفتى المتيقظ لكل حركة أو سكنة تصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجلها في ذهنه. وكتب الله له عمرا مديدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث بكل ما رأى وبكل ما سمع من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، فكان من أعظم من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المكثرين من الصحابة في الحديث، لأنه كان خادم النبي، خدمه 10 سنوات، حفظ لنا كثيرا من سنته صلى الله عليه وسلم. ولكن أنس رضي الله عنه المحب للعلم المحب للأمة من بعده، الذي يريد أن ينقل لها كل خير، لم يكتفي بأن دون لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لنا سيرته، بل أخذ يجول ببصره الناقد في كل موقف يراه من كبار الصحابة حوله فيسجله لنا. فأنس رضي الله عنه سجل كثيرا من المواقف المليئة بالعبر والدروس من كل من عاصره من الصحابة. لقد سجل لنا كثيرا من تاريخ أمه، أم سليم رضي الله عنها، سجل لنا قصة إسلامها، سجل لنا قصة قدومها على النبي صلى الله عليه وسلم لتدفعه خادما له، سجل لنا قصة زواجها من أبي طلحة، حيث كانت أغلى النساء مهرا، كان مهرها هو إسلام رجل من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مهرها هو إسلام أبي طلحة رضي الله عنه. سجل لنا قصتها مع زوجها أبي طلحة عندما توفي صبي صغير لهم، فضرب مثلا في الصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى. سجل لنا كثيرا من سيرة أمه أم سليم، سجل لنا كثيرا من سيرة زوج أمه أبي طلحة ومن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجل لنا كثيرا من وقائع جهاد أخيه البراء بن مالك رضي الله عنه وكيف كان بطلا مقدادا، سجل لنا أيضا كثيرا من سيرة الشيخين أبي بكر وعمر. فبالجملة كان أنس رضي الله عنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم، محب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محب للأمة بعد ذلك. فكان ينتقي تلك المواطن التي فيها العبرة والعظة فيحفظها بذهنه الوقاد، ثم يرويها لمن بعده، فكان مرجعا عظيما لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه كان مرجعا لمعرفة كثير من سير من عايشهم من الصحابة، وكان من أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. هذا هو أنس بن مالك رضي الله عنه، أحد فتيان الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على حب العلم وحب الخير للأمة، ونحن معه الآن في موقف يسجله عبر سنة كاملة. إن أنس بن مالك رضي الله عنه يضم لك الآن موقفين في موقف كان بينهما أكثر من سنة، كان بينهما نحو 1 سنة وشهر، موقف عمه أنس بن النضر رضي الله عنه بعدما غاب عن غزوة بدر، ثم موقفه حينما شهد غزوة أحد. إنه أنس بن مالك رضي الله عنه يختصر لك الوقائع ويقدم لك مواطن العظة والعبرة، يقدم لك هذين الموطنين من سيرة عمه أنس بن النضر رضي الله عنه حينما غاب عن غزوة بدر، ثم حينما عوض ذلك حينما شهد غزوة أحد. يقول رضي الله عنه: غاب عني أنس بن النضر عن غزوة بدر، وكثير من خيرة الصحابة غابوا عن غزوة بدر، ذلك أنها كانت وقعة أرادها الله تبارك وتعالى بين المسلمين والمشركين بغير ما ترتيب، إنما خرجت قافلة من المسلمين تريد عير قريش، فأراد الله ما أراد، وكانت غزوة عظيمة انتصر فيها المسلمون. وغاب عن هذه الغزوة من غاب ممن كان من الصحابة في تجارة أو في عمل أو لم يكن يعرف أن هذه الغزوة تقع، غاب عنها كثير من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلومهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يستنفر المسلمين للجهاد، وإنما كان أمر قد قدره الله عز وجل دون ما ترتيب. خرجت قافلة صغيرة من المسلمين
تريد عير قريش، فقدر الله عز وجل ما شاء من وقوع هذه الغزوة، وغاب من غاب عنها معذورا لأنه لم يكن يعلم بنية الجهاد ولا بنية القتال، أو قل أن نية القتال لم تكن موجودة أصلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أرادها. ومع ذلك تحصروا وتندموا على ما فاتهم من الخير. هؤلاء هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الخلق القويم لمن كمل إيمانه أنه يحزن على ما فاته من طاعة حتى وإن كان معذورا فيها، حتى وإن لم تكن واجبة عليه، فإنه كان يتمنى أن يشهدها. غاب أنس بن النضر رضي الله عنه عن هذه الغزوة فتأسف أسفا عظيما وحزن حزنا شديدا لأنه غاب عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليست غزوة عادية، إنها أول قتال يقاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركون، يقاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن أول من يسن الخير له ثواب عظيم وله فضل جزيل. غزوة بدر ليست غزوة عادية، إنها أول قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه، فحري بمن فاتته أن يحزن، يحزن لأن هذا أول مشروعية الجهاد، لأن هذه أول غزوة يكتب لمن شهدها أنه من أول من التزم بهذه الشريعة، يكتب له أجر من تبعه عليها بعد ذلك. لذلك كان حزنه عظيما. ومن عاش في أزمنة الخير التي فيها السنة ظاهرة والدين ظاهر أمامه أبواب كثيرة من الخير، أبواب كثيرة من الاجتهاد، أبواب كثيرة من العلم والعمل. وأما من عاش في زمن غربة الدين فأمامه أبواب كثيرة جدا من أن يكون من أول من فعل الطاعات، وأمام كل واحد أن يكون أول من طلب العلم مثلا في بيته أو في شارعه أو في محلته. فربما يوجد كثير من الأحياء لم يوجد فيها من يطلب العلم، فأمام كثير منا أن يكون أول من طلب العلم، أمام كثير منا أن يكون أول من واظب على صلاة الجماعة، أمام كثير منا أن يكون أول من دعا إلى الله في مكان معين أو في حي معين أو في عمل معين، أمام كثير منا كثير من الأمور التي يستطيع أن يكون أول من فعلها إن لم يكن أول من فعلها على الإطلاق، فسيكون أول من فعلها في بيته أو في شارعه أو في حيه أو ربما في مدينته أحيانا، ونحن نقصر في ذلك كله. إن فوات الطاعة أمر يستلزم حزنا شديدا ويستلزم ندما شديدا، وفوات أن تكون أنت أول من يفعلها، أن تكون أنت أول من يقتضى به فيها ولو في زمان معين أو في مكان معين، ينبغي أن يكون أشد ألما، وينبغي أن يكون من يفوت منه هذا الشيء أشد تأسفا. يتأسف أنس بن النضر رضي الله عنه أن فات منه أول قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه. إنها غزوة خاصة لها فضيلة خاصة، ولكنها قد فاتته بغير تقصير منه، ولكنه يحزن ويندم ويتأسف. ولكن هل هو هذا الحزن الذي لا يثمر عملا؟ هل هو هذا الأسف الذي لا يحرك ساكنا؟ كلنا نحزن على واقع الأمة، كلنا نتأسف. لو ذهبت إلى المقاهي، والله حتى لو ذهبت إلى المقاهي تلك التي يقتل الناس فيها أوقاتهم ويضيع أعمارهم، لوجدتهم يحزنون ويتأسفون على واقع الأمة، أحاديث يتلون بها أنفسهم. ليس هذا هو الحزن الذي نتحدث عنه، ليس هذا هو الندم الذي نذكره على من فاتته طاعة. هؤلاء يضيعون الطاعات التي بين أيديهم ثم يحزنون ويأسفون ويتندمون. أين جدهم؟ أين اجتهادهم فيما بين أيديهم من الطاعات؟ أين عملهم من أجل دين الله تبارك وتعالى؟ ثم أين عزمهم على أنه متى حصل ما فاتهم أنهم سيعوضون. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه يحزن أن فاتته أول غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعزم عزما أكيدا على أن يعوض ذلك في أول فرصة، فيعاهد ربه عز وجل على ذلك. ولم يكتفي بأن يعاهد ربه بينه وبين ربه، بل أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد وبهذا الوعد حتى يكون ألزم لنفسه، وحتى لا تحدثه نفسه بأن ينقص في هذا العهد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسف عنده على فوات هذه الغزوة وعلى فوات هذا الجهاد، ثم يقول: والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين ما أصنع. يعاهد ربه عز وجل أنه سيرى منه صنيعا يحبه الله عز وجل. وفي بعض الروايات: وهذا أن يقول أكثر من ذلك، هذا أن يقول أني سأقدم وأكثر فيهم القتل وأفعل وأفعل، خشية أن يلزم نفسه بما لا يطيق. ولكنه غاية ما هنالك أنه واعد ربه عز وجل أمام نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيصنع صنيعا يراه الله عز وجل ويحبه سبحانه وتعالى، وعاهد ربه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان بين غزوة بدر وغزوة أحد؟ كان بينهما سنة وشهر، أكثر من سنة. وأنس بن النضر رضي الله عنه متذكر لعهده، متذكر لوعده مع الله تبارك وتعالى. وكم منا من يعاهد ربه بالليل ثم ينسى بالنهار، ويعاهد ربه بالنهار ثم ينسى بالليل. إننا قد نسمع شيئا من كتاب الله، أو نسمع واعظا يذكرنا بالله تبارك وتعالى، فيتحرك الإيمان في قلوبنا، فنعاهد ربنا عز وجل أن نترك كذا وكذا من المعاصي، أو نعاهد ربنا عز وجل أن نفعل كذا وكذا من الطاعات. ترى كم يستمر وفاؤنا بهذه العهود، ترى كم نستمر عليها. هذا صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاهد الله عهدا ولم ينسه بعد أكثر من سنة، لم تتأتى له الفرصة لكي ينفذ عهده ووعده إلا بعد أكثر من سنة. كانت غزوة أحد، وهي غزوة مليئة بالعبر، غزوة مليئة بالدروس، أراد الله تبارك وتعالى فيها أن تبتدئ بانتصار حافل للمسلمين على المشركين، ثم أراد الله تبارك وتعالى أن تعصي طائفة من الجيش أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم، فينقلب النصر إلى هزيمة. حينئذ يثبت آحاد من المسلمين، فر معظم المسلمين من المعركة حينما انقلبت دفتها واضطربت موازينها، وصار جيش المشركين هو المسيطر. وكان يمكنهم، لو أن الله تبارك وتعالى لم يعمي أبصارهم، أن يدخلوا المدينة وأن يستأصلوا شأفة المسلمين، ولكن ثبت عدد قليل أحاد من المسلمين، ثبتوا أمام هذا التحول الذي حدث في المعركة، فصد الله بهم المشركين. آحاد من المؤمنين صد الله عز وجل بهم جيش المشركين بأكمله، وجعلهم يقنعون بهذا النصر الضعيف ويفروا، بدلا من أن يدخلوا إلى المدينة ويستأصلوا شأفة المسلمين، جعلهم يفروا إلى بلادهم قانعين بذلك النصر الضعيف الهزيل. ذلك أن الله تبارك وتعالى قيد آحادا من المسلمين وقفوا أمامهم. كان هناك أبو بكر وعمر وغيرهم من السابقين الأولين من المهاجرين، ثبتوا أمام جحافل الشرك وصدوهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما ثبت هؤلاء؟ ثبتوا بإيمان راسخ في قلوبهم كالجبال. وهناك معهم أيضا من المهاجرين الأولين طلحة بن عبيد الله، ثبت هو الآخر ثباتا عظيما، وصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع من نفسه ضرعا بشريا يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك غير واحد من المسلمين ثبتوا ثباتا عظيما، منهم أنس بن النضر رضي الله عنه، ثبته الله عز وجل بعهد عاهد الله عليه، ووجد الفرصة سانحة لكي ينفذ عهده مع ربه تبارك وتعالى. تذكروا أن أنس رضي الله عنه قد غاب عن غزوة بدر بقدر قدره الله عز وجل، فلما غاب عن غزوة بدر كان قلبه مشتعلا شوقا إلى الجهاد، وكانت عزيمته كالفولاذ في أن يدرك غزوة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قدر الله تبارك وتعالى لأنس بن النضر أن يغيب عن غزوة بدر لكي يمتلئ قلبه إقبالا على الجهاد، لكي يكون أحد من جعلهم الله سببا في صد جيش المشركين في غزوة أحد؟ إن لله تبارك وتعالى حكما بالغة عظيمة في كل ما يقدر من قدر. لقد قدر غياب أنس بن النضر عن غزوة بدر لأن الله تبارك وتعالى قدر له أن يكون له موقفا آخر في غزوة أحد، يحتاج إلى عزيمة راسخة وإرادة فولاذية لم تكن لتتأتى لولا ما وجد في قلبه من شوق إلى الجهاد ومن حزن على فوات غزوة بدر منه. فها هنا كان الأثر العظيم لغيابه عن غزوة بدر في أن يكون أحد أبطل أبطال غزوة أحد. حينئذ تقدم أنس بن النضر رضي الله عنه حينما رأى معصية من عصى من المسلمين، ورأى فرار من فر، تراه ماذا يقول؟ هل يقول هؤلاء الفرارون الذين سلمون لأعدائنا إنما أدين من قبلهم، هل يتشفى فيهم، هل يفعل كذا وكذا؟ لا والله لم يزد على أنه اعتذر إلى الله عنهم. هذا هو سلوك المؤمن الكامل الإيمان، يحب إخوانه وإن عصوا وإن وجد منهم معصية، نصحهم وأمرهم ونهاهم ثم استغفر الله تبارك وتعالى لهم. ها هو يعتذر إلى الله عز وجل عن تقصير من قصر من الرماة أولا، ثم عن تقصير من فر من المعركة بعد ذلك ثانية، يعتذر إلى ربه تبارك وتعالى ويبرأ إليه من فعل المشركين الذين صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، والذين يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام. قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. ثم تقدم إلى الجهاد. ثلاثة أمور ينبغي على كل مسلم أن يفعلها لا سيما في أزمنة الفتن والأزمات: اعتذار عمن عصى من المسلمين، واستغفار لهم لله عز وجل، وبراءة من فعل المشركين والكافرين، وتقدم وإقدام في العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. هذا كان هدي أنس بن النضر رضي الله عنه في هذه الغزوة، اعتذر عن إخوانه وتبرأ من أعداء الله تبارك وتعالى ثم تقدم. هذه العزيمة الصادقة، هذه الإرادة القوية لا بد أن يثيبه الله تبارك وتعالى عليها. الله عز وجل أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تقرب مني سدرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، من أتى ربه يمشي أتاه ربه هرولا، فكيف بمن أتى ربه هرولا؟ كأنس بن النضر رضي الله عنه لا بد أن يكون له كرامة تجعله ينال عملا عظيما. هذه الإرادة ترى كم كانت ستثبته أمام واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة من المشركين؟ لا، لقد رزقه الله تبارك وتعالى ما هو فوق هذه الإرادة ثوابا عليها من قبل أن يسرع في عمله. كانت إرادة عظيمة وعزيمة قوية كانت ستثبته شيئا ما، ولكن ثوابا على هذه الإرادة فقط، ثوابا على هذه العزيمة القوية أسممه الله رائحة الجنة. فهل ترون أحدا يشم رائحة الجنة وهو على ظهر الأرض؟ هل ترونه يعود دون أن يدخلها؟ هل ترونه يعود إلى أهله ووطنه؟ لا والله لا يمكن أن يعود، وقد شم رائحة الجنة. إذن فليثبت أمام واحد، أمام عشرة، أمام مئة، أمام ألف، سيثبت إلى أن يدخل الجنة، سيثبت إلى أن يدخل تلك الجنة التي شم رائحتها. كانت عنده إرادة، كانت عنده عزيمة. الله أعلم كم كانت ستثبته أمام كم من المشركين، كم سيثبت. أثابه الله عليها من قبل أن يسرع في عمله. لقد شم رائحة الجنة، إذن فلن يرجع، إذن فلن يرجع إلى أهله وماله وولده، بل سيثبت هنا حتى يدخل تلك الجنة التي شم رائحتها. هل شم رائحتها على بعد آلاف الأميال؟ فوالله لو سمها من على بعد كذا وكذا لكان حريا به ألا ينصرف حتى يدخلها. لقد أشمه الله رائحة الجنة أقرب من جبل أحد، لقد شم رائحة الجنة دون أحد، وها هو يقدم على القتال بعد أن شم رائحة الجنة. ترى من قابل في الطريق وهو مقدم على القتال. قابل سعد بن معاذ رضي الله عنه، سيد الأنصار وصديقهم، الذي هو من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يكون معه في جهاده، أراد أن يكون معه في قتاله، وإذا به يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت الغزوة: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، وكيف يستطيع أن يصنع ما صنع رجل شم رائحة الجنة ووجد رائحة الجنة؟ أثابه الله على إرادته للخير وعزمه الأكيد أن شم رائحة الجنة، فلم يستطع أحد ما صنع. حتى سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار وصديقهم لم يستطع أن يصنع ما صنع. دخل أنس بن النضر رضي الله عنه في صفوف المشركين غير مبال بشيء، إنها رائحة الجنة، إنها الجنة. فأوسعهم قتلا وإتقانا وردوا عليه بمثل ما فعل فيهم. ترى كم ضربة أصابته، لقد أصابته أكثر من 80 ضربة بكل أنواع الأسلحة من سيف ورمح وسهم، لقد أعملوا فيه كل ما يستطيعون من أنواع الأسلحة، ولكنها رائحة الجنة، ولكنه قد شم رائحة الجنة. لم يعد يشعر بآلام تلك الضربات، لم يعد يشعر بتلك الجراح، ليس أمامه هم إلا أن يبلي بلاء حسنا في الجهاد والقتال، وأن يظل مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، مفرقا لجموع المشركين إلى أن تقضي عليه جراحه. 84 جرحا، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ثم لقى ربه عز وجل. دخل تلك الجنة التي لما شم رائحتها فقط فعل ما فعل، فأثابه الله تبارك وتعالى أن دخلها بالفعل. ترى ماذا فعل المشركون مع مثل هذا البطل المغوار الذي فعل بهم ما فعل؟ هو أحد أفراد قلاقل صدوا هذه الجحافل وردوها عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المشركين هم المشركين في كل عصر وفي كل زمان ومكان، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعون عهودا ومواثيقا، لا يراعون أخلاقا. قتل الرجل به 84 جرحا، وكفى بذلك تمثيلا. هل يمكنك أن تميز معالم جثة بها 84 جرحا؟ ولكنهم لم يكتفوا بذلك، بل مثلوا بجثته وقطعوها إربا حتى ما عرفته إلا أخته ببنانه. هذه هي أخلاق المشركين دائما، قد يتحدثون أحيانا عن أخلاق وعهود ومواثيق، ولكن كل ذلك يزول وكل ذلك لا يكون له اعتبار حينما تمتلئ قلوبهم حقدا على المؤمنين الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بالإسلام، والذين أكرمهم الله عز وجل بالجهاد في سبيله. أصاب ذلك البطل المغوار 84 جرحا، ثم لم يكتفي المشركون بذلك بل مثلوا بجثته، ولكن هذا كله لا يضره بعد أن رزقه الله عز وجل جنات عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وأقول قولي الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فكنا نرى أنه قد نزلت فيه هو وأصحابه قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا أيضا ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عز رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة في شهداء أحد وقرأ عليهم ما أنزله الله عز وجل من هذه الآيات: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سأله رجل من الأعراب: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يجبه حتى خرج عليه طلحة بن عبيد الله، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا من هؤلاء. وطلحة بن عبيد الله كان يدافع في مكان آخر من غزوة أحد. قصته شبيهة جدا بقصة أنس بن النضر رضي الله عنه، كان هو الآخر يقاتل المشركين وحده، ضربوه بسيوفهم ورماحهم ونبالهم وغير ذلك من أسلحتهم، وكان به ما يزيد على 30 جراحة وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى شاء ألا يستشهد في هذه المعركة حتى يكون شهيدا يمشي على وجه الأرض. فبينما استشهد أنس بن النضر رضي الله عنه متأثرا بجراحه، كان طلحة بن عبيد الله الذي كان يقاتل في أهم نقطة في المعركة، تلك النقطة التي تدافع إليها المشركون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما حصروه صلى الله عليه وسلم وحده في 10 من الأنصار ليس فيهم مهاجر إلا طلحة بن عبيد الله، قتلوا جميعهم رضي الله عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء دور طلحة الذي كان يدافع المشركين ويردهم، ثم يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفع به قليلا في الجبل، ثم يعود ليقاتل المشركين حتى يردهم، ثم يعود ليحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى أدركه أبو بكر وعمر وجمع من المهاجرين، فصدوا عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد يمشي على الأرض. فنزلت هذه الآية في أمثال طلحة بن عبيد الله وفي أمثال أنس بن النضر رضي الله عنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأنت تلحظ أن وصف الرجولة في كتاب الله تبارك وتعالى ليس مرادفا لوصف الذكورة، بل هو وصف لمجموعة من الأخلاق العالية والهمم الرفيعة. فلم يصف الله تبارك وتعالى أحد بهذا الوصف، لم يصف الله عز وجل أحدا بهذا الوصف إلا من اجتمعت فيه خصال الإيمان والعمل والجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. فوصف الرجولة ليس مرادفا لوصف الذكورة، بل هي أخلاق عالية كأمثال أخلاق هؤلاء الرجال، كأمثال أخلاق أنس بن النضر رضي الله عنه، وأمثال أخلاق طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق العهد مع الله من أعظم أخلاق المؤمنين، فمنهم من قضى نحبه، منهم من وفى بوعده بالفعل، آتته الفرصة لكي يوفي بنذره ويوفي بوعده، ومنهم من ينتظر أن تأتيه الفرصة، هو لم يبدل ولم ينكث عهده مع الله تبارك وتعالى، ولكن ينتظر عندما تأتيه الفرصة لكي يوفي بعهده مع الله تبارك وتعالى، وما بدلوا تبديلا. هؤلاء هم الرجال الذين شرفهم الله تبارك وتعالى بالثناء عليهم في كتابه. فهلم بنا نعاهد ربنا عز وجل عهودا ونوفي بها ولا نبدل تبديلا. فهل من تارك للصلاة يعاهد ربه ألا يدع الصلاة أبدا؟ هل من مفرط في صلاة الجماعة يعاهد ربه ألا يتركها إلا لعذر أو مرض؟ هل من امرأة تبدي زينتها تعاهد ربها أن تستر نفسها وأن تلبس لباس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل من رجل لم يأمر أهله بالحجاب يعاهد ربه عز وجل أن يقتضي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر أزواجه وبناته بالحجاب؟ وهل من معاهد ربه عز وجل أن يترك الربا والميسر؟ هل من معاهد ربه عز وجل أن يترك كل أنواع الكسب الحرام؟ هل من متقاعس عن الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى فيعاهد ربه أن يكون جنديا من جنود دينه، أن يكون ناشرا لدين الله تبارك وتعالى؟ هل من قاطع رحم أو عاق لوالديه فيعاهد ربه ألا يغضب والديه ما أحياه الله تبارك وتعالى؟ هل من معاهد ربه أن يدخل في دين الله عز وجل كله وأن يأخذ به كله وأن يعمل به كله؟ هل من معاهد ربه تبارك وتعالى أن يعود إليه فلا يرجع أبدا؟ لا بد لنا أن نعاهد ربنا عز وجل على التوبة والإنابة إليه عز وجل، وأن نتذكر أحوال هؤلاء الصالحين، أحوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الذين عاهدوا فوفوا. فمطلوب منا أن نعاهد ربنا عز وجل وأن نوفي بما عاهدنا الله تبارك وتعالى عليه. فاللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نسألك الله تبارك وتعالى أن تثبتنا على عهدك ووعدك ما استطعنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فاجعل عز الإسلام على يديه يا رب العالمين، ومن أرادنا والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. وصل اللهم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.